الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، بالنسبة لما في الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما كما تقدم في الدرس الماضي ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب ليكون أعم من ما الموصولة، لأن ما الموصولة تفيد أن هناك ذنوبا لا يكفره التوحيد. نعم، ما مصدرية على ما تقدم في الدرس الماضي. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا وصلنا لهنا هذه الآية، وصلنا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. هذا الحديث حديث عظيم من أجل الأحاديث التي وردت في فضل التوحيد. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أنه قال هذه الكلمة بلسانه واعتقد بها بقلبه وعمل بمقتضاها بجوارحه. فمن فعل ذلك وحقق هذه الأمور المذكورة أيضا في الحديث، فإن ربنا تبارك وتعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لا بد من نطق بهذه الكلمة، ولا بد من معرفة لمعناها، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من نطق، لا يكفي الاعتقاد، بل لا بد أن يضيف إلى الاعتقاد النطق. ثم أيضا لا يكفي النطق وحده، بل لا بد أن يضيف إليه الاعتقاد. لا يكفي النطق وحده ولا الاعتقاد وحده، بل لا بد أن يأتي بأمر ثالث، وهو العمل بما تقتضيه هذه الكلمة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الشاهد من الحديث أن من حقق التوحيد وأتى بلا إله إلا الله وشرائطها، فإن من فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة، كما جاء في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني ولو كان عنده عمل صالح أو فاسد، عمل قليل أو كثير، طالما هذا العمل الفاسد لم يبلغ إلى حد الشرك بالله عز وجل. إذا أتى بالتوحيد وليست عنده الأعمال الصالحة الكثيرة، وإنما عنده أعمال فاسدة أو عنده أعمال طالحة، ولكن عنده التوحيد، فقوله عز وجل: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، المراد أن من حقق التوحيد لله عز وجل، وإن لم يكن من عنده من الأعمال الصالحة الكثيرة، بل عنده من العمل السيء، ولكن هذا العمل السيء لم يبلغ إلى درجة الشرك بالله عز وجل، فإنه ينتفع بإيمانه وينتفع بتوحيده فيدخله الله الجنة. وإن لم يكن عنده من العمل الصالح إلا الشيء اليسير، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيه قولان لأهل العلم: على ما كان من العمل، أي ولو كان عنده عمل يسير، ولو كان عنده عمل يسير، ولو جاء من الأعمال بما جاء من قليل أو كثير، من صالح أو طالح، ما لم يبلغ إلى درجة الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا القول الأول. والقول الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أن أهل الجنة متفاوتون في درجاتهم في الجنة، كما قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. فكما أن أهل النار يتفاوتون في دركات النار، فأيضا أهل الجنة يتفاوتون في درجات الجنة. فهذا فيه فضل التوحيد، أن التوحيد يدخل أهله الجنة وإن لم يكن عندهم من الأعمال الصالحة الشيء الكثير، بل لو لم يأتي من العمل إلا بالشيء اليسير عنده أصل التوحيد، ولكن ليس عنده شرك بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يدخله الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا. قال: ولهما من حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله ومات عليها، من قال لا إله إلا الله وختم له بهذه الكلمة وقد قالها بصدق ويقين وإخلاص ومحبة ومات على إثرها مباشرة، فإن حسنت هذه الكلمة وما في القلب من المحبة والصدق واليقين والإخلاص يأتي على الذنوب جميعا فيحرقها. من قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا بد أن نعرف ما المراد من هذا الحديث. هل كل من قال لا إله إلا الله مخلصا لله عز وجل فإنه يحرم على النار؟ الجواب: هذا له حالتان، الذي لا يدخل النار أصلا هذا له حالتان، إما أن يقولها بلسانه مع اعتقاد القلب، وهذا الاعتقاد الذي في القلب فيه صدق وفيه إخلاص وفيه محبة وفيه يقين، ثم يموت على أثر قوله لهذه الكلمة فإنه يدخل الجنة وينجو من النار. الحالة الثانية أنه يقول هذه الكلمة ويعمل الأعمال الصالحة الكثيرة التي تزيد على السيئات التي يرتكبها، فأيضا هذا يدخل الجنة ولا يدخل النار. الحالة الثانية أنه يقولها في آخر عمره لكن لم يكن عنده من التوبة واليقين والصدق والإخلاص والمحبة ما يحرق الأعمال السيئة التي فعلها قبل قوله لهذه الكلمة وقبل موته، أو أنه قالها قبل موته لكن عمل عملا صالحا وآخر سيئا، وكانت هذه السيئات أكثر من حسنة التوحيد، فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. فقوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا على حالتين، هذا على حالتين، حالة لها صورتان ينجو فيهما من النار أصلا، وحالتان يعني يستحق العذاب إن شاء الله عز وجل عذبه. فحرمان دخول أو تحريم دخول النار إما أن يكون أولي وإما أن يكون مآلي مسبوق بعذاب. وأيضا قال في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، لأنه من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ودراج ضعيف. شاهد من هذا الحديث فضل هذه الكلمة، قال: علمني شيئا أذكرك، أي أحمدك وأثني عليك به، وأدعوك به، أدعوك أي أسألك به. قال: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك بمعنى أثني عليك به، وأدعوك بمعنى أتوسل به إليك. قال: قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. أراد موسى عليه السلام شيئا لا يكون خاصا به. قال: قل لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فذكر له هذا الفضل لهذه الكلمة. وهذا صح من أحاديث أخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما حضرت نوحا عليه السلام الوفاة قال لابنه وآمرك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت في كفة، وقال فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ولقصمتهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم هذه الحسنة، حسنة التوحيد وكلمة الإخلاص وهذه العروة الوثقى وهذه المنجية من النار. من قال هذه الكلمة كما تقدم مع عظيم الإخلاص والصدق واليقين الذي فيه الشوق إلى الله والذي فيه الرغبة إلى الله والذي فيه المحبة لما أحب الله والامتثال لما أمر الله والبغض لما كره الله والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكلمة تأتي على السيئات فتحرقها وتغلب عليها. فإن لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ولقصمتهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم فضل التوحيد. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن رجلا من أمتي سيخلصه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلة كل سجل على مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا. فيقال له لا لك حسنة لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا رب وما تصنع هذه البطاقة عند هذه السجلات؟ تخرج له من السجلات على مد البصر فيها من السيئات، ثم يقال له لك حسنة عندنا لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول ما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش هذه السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا أيضا يدلنا على فضل هذه الكلمة. وفي الحديث الأخير حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب أي ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي لو لقي العبد ربه عز وجل بأمثال بذنوب تملأ الأرض. قال لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. متى تكون يعني متى يكون تكفير السيئات؟ بشرط عظيم وشرط ثقيل، وهو اجتناب الشرك بالله عز وجل قليله وكثيره، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه. قال فإنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو جاء من السيئات كأمثال الجبال لكن لقي ربه عز وجل موحدا مجتنبا للشرك بجميع أنواعه، فإن الله عز وجل لعظم وفضل التوحيد يعني يلقاه بالحسنات العظام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، والحمد لله.